إلى أن الوضع في غزة وصل إلى حد بأن الناس العاديين في أوروبا وأمريكا يحتجون ضد حكوماتهم من خلال تنظيم المظاهرات، لكن في هذه الظروف للأسف تقف بعض الحكومات الإسلامية إلى جانب الكيان الصهيوني. ولفت إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضمن أمن الأمة الإسلامية هو الوحدة بين الدول الإسلامية وتعزيز العلاقة بينها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحدود الإيرانية الباكستانية يجب أن تكون خالية من الإرهاب. وأكد الرئيس بازشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء باكستان وجود وجهات نظر مشتركة بين طهران وإسلام آباد بشأن القضايا الإقليمية والعالم الإسلامي، مشيرا إلى ترحيب إيران بوقف إطلاق النار وإحلال السلام بين باكستان والهند، ولفت إلى دعم البلدان القضية الفلسطينية ووقف العدوان على شعب غزة المستضعف. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني دعم بلاده حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقال إن إسلام آباد تريد السلام وحل القضايا الإقليمية عبر الحوار فيما تدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأنه إذا لم ترغب أمريكا في التفاوض مع إيران وفرضت المزيد من الحظر، فسوف تجد طهران مئات الطرق للتغلب على الحظر والمشاكل، مشددا على أهمية الوحدة والتماسك داخل البلاد. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
لا يزال التناقض السمة الأبرز في السياسة الأمريكية، الأمر الذي دفع بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى التأكيد بأنه إذا لم ترغب أمريكا في التفاوض مع إيران وفرضت المزيد من الحظر فسوف تجد طهران مئات الطرق للتغلب على الحظر والمشاكل. بازشكيان شدد على أهمية الوحدة والتماسك داخل البلاد، مشيرا إلى أن الأعداء يعتقدون خطأ أن إيران أصبحت ضعيفة، لكن إيران أقوى من أي وقت مضى بعلمائها ونخبها. وفيما يتعلق بقضية التخصيب، فإذا أراد الأمريكيون حرمان إيران من حقوقها النووية المشروعة فإن المباحثات لن تتكلل بالنجاح. الكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي شدد على أن طهران اتخذت موقفا واضحا بهذا الشأن ولا يمكن التراجع عنه.
تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من الطاقة النووية السلمية في البلاد، وملتزمون بحفظ الصناعة النووية الإيرانية، ولن نتساهل في هذا الأمر. وإذا كان هدف الأمريكيين حرماننا من حقوقنا النووية المشروعة فإن المباحثات لن تكلل بالنجاح.
ويبدو أن المفاوضات النووية غير المباشرة حظيت برضا الجانب الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن عقدت محادثات جيدة للغاية مع طهران وأحرزت بعض التقدم الفعلي، معربا عن أمله في أن تكون لديه بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية. لكن وعلى مبدأ إن أردت السلام فاستعد للحرب، رد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على تهديدات الكيان الإسرائيلي القلق من تطورات المفاوضات النووية قائلا إنه وفي حال كان قادة الكيان في عجلة لتلقي وعد صادق جديد فإن إيران مستعدة تماما لتوجيه الضربة المناسبة له بتنفيذ عمليات وعد صادق متعددة، مشددا على أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يتمكن من المساس بعظمة إيران، في حين أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على مواجهة هذا الكيان وإدخاله وداعميه في أزمات خطيرة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسألة تخصيب اليورانيوم جزء من الصناعة النووية الإيرانية ولا مجال لأي تراجع فيها أو أي اقتراح يطرح يعتبر من الخطوط الحمراء. وقال بقائي إنه لم يحدد بعد زمان أو مكان الجولة السادسة من المفاوضات وما زال الفريق الإيراني في طور المشاورات، مشيرا إلى أن الطرف العماني على دراية بمواقف والأطر التفاوضية للجانب الإيراني. ونفى المتحدث باسم الخارجية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تفتيش 31 موقعا نوويا في إيران، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة. ذكرت سرايا القدس في بيان أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلين في محيط مدرسة المعري شمال شرق مدينة خان يونس، مضيفة أنه تم رصد هبوط طائرة مروحية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين. وذكرت السرايا أن مقاتليها نفذوا كمينا هندسيا جرى خلاله تشريك وتفجير قنبلة من مخالفات جيش الاحتلال وعبوة ناسفة في آليات جيش الاحتلال المتوغلة بحي الشجاعية، فيما بثت مشاهد عملية التحضير لتشريك وتفجير القنبلة من مقاتلي سرايا القدس، إضافة إلى رصد وصول آليات الاحتلال لمحيط الكمين ولحظة انفجار القنبلة والعبوة. استشهد أكثر من 50 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرتين للاحتلال استهدفتا النازحين بقطاع غزة. وقد استشهد 33 فلسطينيا جراء غارة استهدفت مدرسة فهم الجرجاوي للنازحين في وسط قطاع غزة. المصادر الطبية أفادت بانتشال جثامين متفحمة لشهداء، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن المفقودين تحت الأنقاض في الوقت الذي تعجز فيه المستشفيات عن معالجة الجرحى، وذلك بسبب نقص التجهيزات الطبية وفقدان الأدوية. كما استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في شمال قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني في منطقة جباليا البلد. هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتتواصل معها المعاناة للعوائل والأطفال المصابين الذين باتوا طريحي الأسرة في المستشفيات المدمرة بدلا من اللعب وارتياد المدارس وكأقرانهم في أنحاء العالم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم ونستمع إلى هذا التقرير.
طال أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأثقلت هذه الأجساد والقلوب الصغيرة بجروح لن يكون الوقت كفيلا بترميمها، ولم تكتفي الحرب بتحويل أماكن لعب الأطفال إلى ركام، بل جعلتهم طريحي الأسرة في المستشفيات المدمرة بدلا من اللعب بالمراجيح وارتياد المدارس كأقرانهم في أنحاء العالم.
فجأة وإحنا بالشارع أجد قذيفة مباشرة علينا واستشهد أخويا وخالي وبنت خالي، وأنا صوابة زي ما انتم شايفين رجلي 204 أصابع بيدي الشمال.
ومع استمرار المذبحة الإسرائيلية يتواصل عدد الشهداء والجرحى في الارتفاع ليصل إلى 53,977 شهيداً و 122,966 مصاب منذ 7 أكتوبر عام 2023. جديد المجازر شهده شمال القطاع في جباليا البلد، حيث استشهد أكثر من 20 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي لمبنى سكني. المدارس التي تعج بالنازحين وكذلك الخيام نالت نصيبها من العدوان، حيث تم استهداف خيمات تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع ومدرسة فهم الجرجاوي للنازحين وسط غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا. مصادر طبية أفادت بانتشال جثامين متفحمة للشهداء وأن طواقم الدفاع المدني لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وأشارت إلى عجز المستشفيات عن توفير العلاج للجرحى جراء نقص التجهيزات الطبية وفقدان الأدوية. فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المجزرة تذكير بفضاحة ثمن التقاعس عن معاقبة إسرائيل، وأن استهداف مراكز الإيواء هو سياسة إسرائيلية متكررة ومقصودة وتشكل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية. التطورات تزامنت مع دعوة ملحة من وزير الخارجية الإسباني لوقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات فورا، واصفا الوضع الإنساني في غزة بأنه لا يطاق.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء وتدمير ما تبقى من المباني وفرض ظروف معيشية يستحيل معها البقاء. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن استهداف المدارس التي تؤوي نازحين خاصة النساء والأطفال تشكل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين. كما أكد المرصد أن الاحتلال يتوسع في ارتكاب الجرائم بما في ذلك القتل الجماعي والتجويع والتدمير المنهجي لمقاومات الحياة بهدف إفناء المجتمع في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه. شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة نفذها آلاف المستوطنين، بينهم أعضاء في الكنيسة وحاخامات ووزراء على رأسهم وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير. ويأتي ذلك وسط ممارسات استفزازية ورفع لإعلام الاحتلال في باحات المسجد المبارك. وفي الوقت ذاته شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءاتها حول المسجد المبارك وأبوابه ومحيطه، وذلك بهدف تأمين الاقتحامات للمستوطنين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ثكنة عسكرية حول الاحتلال مدينة القدس المحتلة، إغلاق كامل للبلدة القديمة وإجبار أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم ونشر أكثر من 3000 شرطي لحماية المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء على المقدسين من نساء وأطفال وشيوخ، وتسهيل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى الذي شهد اقتحام موسع برئاسة حاخامات وأعضاء كنيسة ووزراء متطرفين يتقدمهم وزير الأمن الداخلي بن جفير وأداء طقوس تلمودية وانبطاح تلحمي ورقصات استفزازية ورفع لعلم الكيان داخل باحاته الطاهرة.
يلاحظ في مدينة القدس اجتياح كامل وغير مسبوق، يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا المحتوى والأعداد والحخامات المشاركين والرقصات التي ما كان أحد يتخيل أن الحخامات يشاركون في الرقص.
وتنطلق مسيرة الأعلام بمشاركة الآلاف من المستوطنين وتأتي احتفالا بتوحيد القدس المحتلة كعاصم للكيان، لكنها تأتي وسط انقسامات حادة تضرب المجتمع الإسرائيلي في ظل تطرف وفشل بنيامين نتنياهو بتحقيق أي من أهدافه من خلال عدوانه على غزة، ومطالبة الشارع الإسرائيلي بوقف الحرب واستعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة،
ومحاولات بالقوة لفرض الأمر الواقع من قبل هؤلاء المستوطنين إضافة إلى اعتداءاتهم.
ولم تشهد مسيرة الأعلام للمستوطنين مشاركة واهتمام كبير هذا العام داخل كيان الاحتلال، وذلك يعود لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وحالة التذمر المتصاعدة بالشارع الإسرائيلي ومطالبته بإسقاط نتنياهو وحكومته التي فشلت بتوفير الأمن الداخلي بفعل استمرار إطلاق الصواريخ اليمنية وفشل التصدي لها وفرض حصار بحري وجوي على الكيان المحتل.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال حملة دهم بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة أحد المطاردين في مدينة دورة جنوب الخليل، كما اقتحمت مدينة طوبس واعتقلت شابين بعد اقتحام منزلهما. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت 3 مقدسيين بعد دهم منازلهم. قال مصدر قيادي في حماس إن الحركة وافقت على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 10 أسرى مقابل هدنة لمدة 70 يوما وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع. وستكون آلية الإفراج عن أسرى الاحتلال على مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم 60 من الاتفاق. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون معالجة وجود السلاح المنفلت في 3 مخيمات فلسطينية في لبنان وتشكيل لجان لبنانية فلسطينية مشتركة بهذا الخصوص، وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
بدءا من منتصف الشهر المقبل سيبدأ العمل في 3 مخيمات فلسطينية في لبنان لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها. موعد حدده وأبلغه الرئيس اللبناني جوزيف عون لوفد أمريكي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، مشيرا إلى تشكيل بيروت لجانا لبنانية فلسطينية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وأبرزه تطبيق مبدأ حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. من جانبه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حذر من خطر تحول السلاح المخيمات لفتنة فلسطينية، معتبرا أن قوة فلسطين اليوم ليست بالسلاح وإنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية. هذه المواقف تأتي بعد أيام قليلة على عقد اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، اجتماعها الأول بحضور سلام ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية الذي عينه سلام. واتفق المجتمعون على إطلاق مسار واضح لتسليم السلاح ضمن جدول زمني محدد بالتوازي مع خطوات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، مع التشديد على تكثيف اللقاءات المشتركة لمتابعة التنفيذ العملي. وفيما يكمن التحدي الأساسي في آليات تنفيذ الاتفاق الذي يتطلب توافقا واسعا بين مختلف الأطراف الفلسطينية، والتي يرى بعضها في السلاح ضمانة لوجودها السياسي وارتباطا بحق العودة، كشفت مصادر متابعة أن الجهات اللبنانية الرسمية تنتظر أجوبة من الطرف الفلسطيني على آلية تسليم السلاح في 5 من المخيمات في مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية يتم خلالها تسليم ما تبقى من سلاح في باقي المخيمات وأبرزها عين الحلوة. وحاليا يقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم بنصف مليون في 12 مخيما منظما ومعترفا به من قبل الأمم المتحدة وموزعين في مختلف المناطق اللبنانية. والمخيمات هي نهر البارد، البداوي، برج البراجني، وأضبي، ومار الياس، وعين الحلوة، والرشيدية، وبرج الشمال، والبص، وشتيلة، وويفل الجليل، والميومية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأولى للعالم الإسلامي. سرايا القدس تستضيف القذائف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين معادلة المقاومة وجبهات الإسناد. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ إذن غزة بين معادلة المقاومة وجبهات الإسناد، محورنا سيكون في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم. يتكيف العالم مع العبادة المفتوحة في قطاع غزة لدرجة يبدو معها عقب كل مجزرة في انتظار المجزرة التالية. الانتقاد المتزايد لسلوك العدو من الغرب والشرق لم يترجم لردة فعل تقطع عن مجرم الحرب سلاح المحرقة، وقف عدوان يمضي الصهاينة في يومياته بوصف حرب الخير على الشر، ولا ينفكون يتحدثون منذ قرابة عامين عن حقهم في الوجود والاستقرار، فيما يمحون شعبا آخر من الوجود ويستأصلونه من الخارطة. وسط هذا كله يتردد السؤال، وسيظل يتردد مع كل يوم في العبادة يبحث عن قوم غزة، وماذا ينتظر الجيران والملياران ومن يقدمون رفضهم للمعايير التي يدار بها العالم، ويدركون أن التحدي عاصف بكل العرب والمسلمين، وأن تلبية نداءات استغاثة غزة ليس أمر تعاطف وتضامن، وإنما أمر مصير ووجود يستدعي النفير للدفع عن المستقبل، ذلك أن من ضيع يومه كان غده أضيع. وحتى لا يكون الأمر كذلك، لا ينبغي أن يستمر التيه على الساحة الفعلية لمواجهة العدو، وثمة أشكال مختلفة لقتاله، وقد أثخنته أيام المعركة وهو يترنح وإن ادعى التقدم في القطاع وتقطيعه، وسيسوء وجهه حتما، وسيجد نفسه باحثا عن خطط بديلة كما فعل غير مرة. وفي ذروة التحدي يحتفل اللبنانيون بالذكرى 25 للتحرير، فيما يتولى اليمنيون استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان الذي تعاني قواته اليوم من أعلى نسبة في الصدمات النفسية والتهرب من الخدمة العسكرية على أرضية المواجهات في غزة. إلى الزميل أحمد الدهمي والتقرير التالي.
كشف تقرير نشرته معاريف العبرية منسوب لحركة أمهات على الجبهة عن أرقام صادمة تعكس حالة انهيار نفسي تمس الجاهزية القتالية لعصابات جيش العدو الإسرائيلي، النصيب الأوفر لصفوف الاحتياط الذي انخفضت فيه نسب التجنيد من 95% في بداية الحرب إلى 75% فقط حاليا، وهو وفقا للتقرير أعلى مؤشر على تراجع الرغبة في الانخراط في التجنيد. الأمر لا يتوقف عند الاحتياط، فالتقرير يشير إلى نسب غياب صادمة في بعض الوحدات النظامية تصل إلى 50%، نصف القوة غير موجودة، ما يعني خرقا في الجاهزية البشرية ويعكس مدى الإرهاق الذي وصل إليه الجندي الصهيوني. الجانب الأكثر خطورة يتمثل في الصحة النفسية للجنود، فأكثر من 3500 جندي تم تصنيفهم بغير اللائقين للخدمة، وذلك لأسباب نفسية، بينما بلغ عدد من يعالجون من ردود فعل قتالية 2000. وتتحدث دراسة أخرى عن 12% من جنود الاحتياط يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. الضغوط النفسية تتجسد في أرقام مرعبة. عام 2024 شهد أعلى معدل انتحار بين جنود جيش العدو منذ عقد كامل، بواقع 21 حالة مؤكدة، نصف هذه الحالات كانت بين جنود الاحتياط. التقرير ألمح لوجود حالات غير موثقة، مما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. تداعيات الحرب لم تقتصر على الجبهات، امتدت لتضرب النسيج الاجتماعي داخل كيان العدو. استطلاع حديث يكشف أن أكثر من نصف الشباب الإسرائيليين تدهورت صحتهم النفسية، ونصفهم واجهوا صعوبات مالية. الأدهى من ذلك ارتفاع نسب الطلاق وتفكك الأسر والعنف المنزلي، خاصة بين عائلات جنود الاحتياط كواحدة من إفرازات الحرب الأطول التي يخوضها كيان العدو في تاريخه.
تحية طيبة للزميل أحمد الدهمي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام ورحمة الله، والسلام لكم ولكل المستمعين.
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل في هذا اللقاء. يواصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون، مع عودة التلويح بالتهجير طبعا. كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية، وماذا في إعادة التلويح بالتهجير لسكان القطاع؟
بداية يا سيد الكريم، هذا ليس بداية تصعيد، هذا التصعيد مستمر، يعني تقريبا 18 شهر سنة ونصف أو سنة وثمانية أشهر التصعيد مستمر الصهيوني. الأهداف الصهيونية عاجزة نتنياهو عن تحقيق أي هدف من أهداف عمليته الإجرامية، لذلك هو يلجأ إلى القتل. وما سمعناه بالأمس من السيناتور الأمريكي بإلقاء القنبلة النووية وقصف قطاع غزة بالقنبلة النووية، هذا يؤكد الانسجام الأمريكي مع أهداف نتنياهو، مع أهداف أمريكا من الهدف العام من هذه الحرب. يعني الهدف العام من هذه الحرب هو قتل كل الشعب الفلسطيني، ومن بقي منهم يرحل، يعني بالأصل هو للقتل وليس للترحيل. هذه نقطة جدا مهمة، لأن الشعب الفلسطيني عندما يرحل بالقوة وقسرا عن أرضه سيعقد عزيمته من جديد للعودة إلى أرضه. ونحن في لبنان نشهد أن الفلسطينيين هم يريدون العودة إلى أرض فلسطين. هذا الموضوع لا تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني ولا أي من هذه الدول التي تساعد وتساند، لا سيما بعض الدول التي تدعي أنها عربية. لذلك بقرارات نتنياهو وباجتماعاته، وبالأمس كان لدي اجتماع أمني كبير وموسع أمني، واليوم قرأنا بأن هناك استدعاءات جديدة، مدد الاستدعاءات حتى شهر آب، وهذا مؤشر على أن المعركة ستستمر وهو لن يتراجع ولن يتوانى، وعلى الرغم من كل ما يتعرض له من نقد داخلي من رؤساء الوزراء السابقين الصهاينة أو من المجتمع. وخير دليل ما قدمتموه حضرتكم الآن في هذا التقرير الاجتماعي، وأنا هنا أشدد وأبارك لكم على هذا التقرير، وأدعو كل وسائل الإعلام أن تدخل في هذه العمقية الداخلية لدى الكيان الصهيوني في مسألة العقد الاجتماعي والعقد النفسي والمعنوي لدى الصهاينة. يعني استحضار ما هو مغطى من الصهاينة وإبرازه لكل العالم ليدرك تماماً أن حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين وحزب الله في لبنان واليمن والجمهورية الإسلامية هم فعلا منتصرون، وهذه التداعيات النفسية والاجتماعية هي تداعيات نتيجة الحرب القاسية التي يقودها نتنياهو ضد أهل الأرض. يعني نتنياهو طالما يصعد من عمليات العسكرية في مقابل في مكان آخر هو يخسر كثيرا، بدءا من المجتمع ومن ثم داخل العناصر العسكرية الصهيونية. لذلك هو أعجز من أن يحقق أي هدف عبر السلاح.
نعم، بالرغم من التحشيد العسكري دكتور، المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، وطبعا تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني يعزي هذا التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
نتنياهو بالأصل هو غير مبال للأسرى الصهاينة عند المقاومة في فلسطين. لو كان فعلا يريد تحرير هؤلاء الأسرى، يعني حركة المقاومة في فلسطين وفصائل المقاومة عرضوا منذ سنة، يعني منذ 27 في مساء 27 الأول عرضوا آلية لإطلاق هؤلاء الأسرى، التفاوض، إطلاق الأسرى، فتح المعابر، فك الحصار، وهو غير مبالي حتى بأرواح هؤلاء الصهاينة. في المقابل نحن نجد بأن تشديد الحصار وقصف أماكن وجود هؤلاء الأسرى، هذا ما يقوله الصهاينة وليس نحن، يعني هم يقولون بأن نتنياهو يتعمد قتلهم من أجل المزيد من القصف والقتل. أيضا في مسألة أخرى، كنا سمعنا في زمن بايدن واليوم ترامب، يعني ترامب استطاع أن يعقد صفقة أخرج أحد الأسرى الصهاينة الأمريكيين. طيب لماذا لا يقدم على هذا الموضوع نتنياهو؟ هذا الموضوع حتى هل تظن أن ترامب يسمح بإطلاق كل الأسرى وإيقاف هذه المعركة؟ تصريحات ترامب تشير بأنه هو من يريد أن يحكم قطاع غزة، يعني التنفيذ بالأداة العسكرية والجنود الصهاينة، ولكن المستفيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما يشير ذلك إلا أن هذا القرار هو قرار من أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء الدم الفلسطيني هادرا على الأرض مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية لترامب ولغير ترامب، ومقابل بقاء نتنياهو في سدة الحكم وإطالة عمره السياسي. هذا هو بمحصرة هذه المعركة. أما هدف تحرير الأسرى الصهاينة هو هدف بعيد جدا، وأصلا هم لم يطرحوه، هذا فقط للتداول الإعلامي، فقط لإقناع بعض الصهاينة بما يجري. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العنصر اليهودي في فلسطين المحتلة من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، أهداف ترامب الاقتصادية. ممنوع أن يوقفوا الحرب من أجل تحقيق حلم السيطرة على غزة، وهذا ما أعلنه ترامب صراحة. يعني ليس فقط الدول العربية هي أداة بيد ترامب، حتى الصهاينة حتى اليهود كلهم أدوات بيد ترامب. لذلك نحن نقول لهذه الأمة، الأمة العربية والأمة الإسلامية، أنتم مصيركم سيكون نفس مصير الضفة الغربية ونفس مصير قطاع غزة. يعني من يسكن في الأردن ليس بعيدا عن هذا الموضوع، طالما أن ترامب يفتح حلمه باحتلال هذه المنطقة والمكاسب الاقتصادية، هو لن يتوانى عن احتلال أي دولة أخرى ما بعد غزة.
دكتور،
العقدة الأولى هي غزة، بحال سقطت ستكون بقية الدول هي اللاحقة.
دكتور، دعني أنتقل إلى الساحة اللبنانية وأعرج عليها. 25 عام على ذكرى التحرير، البارحة كنا أمام كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أكد فيها على مكانة المقاومة في المواجهة مع العدو. ما الذي تجسده هذه الذكرى اليوم في ظل وجود قوات الاحتلال في الجنوب وهناك أصرار غربي على نزع سلاح المقاومة؟ ماذا في ذكرى التحرير اليوم؟
أنا أحيلكم إلى كلام أو مقولات أو مقالات الإعلام العبري الصهيوني. يعني بالأمس كنا نحن في ذكرى 25 أيار، وما قبل الأمس يعني أول من أمس السبت كانت هناك انتخابات في منطقة الجنوب، في انتخابات البلديات في لبنان. الإعلام العبري وكل الطاقم السياسي الصهيوني كان يراقب هذه العملية بدقة، وصل إلى نتيجة هم يقولون بأنهم وصلوا مستحيل أن يقضوا على المقاومة. يعني عندما كانت هذه الانتخابات تجري في ظل هذه الهجمة الصهيونية الشرسة والقتل والتدمير، في يعني صادف بأنه في 25 أيار شاهدوا أن شعب المقاومة هو المقاومة اليوم. يعني لم نعد نقول بأن هذه هي بيئة المقاومة على الإطلاق، نحن نقول اليوم بأن هذه هي المقاومة، هؤلاء الناس هم المقاومة. يعني المقاومة لها عدة أوجه، منها الوجه السياسي، الوجه الثقافي، الوجه الاجتماعي، الوجه البلدي، بالإضافة إلى الوجه العسكري. اليوم أثبت الجنوبيون وأثبت أهل البقاع وأهل بعلبك وأثبت أهل منطقة جبالي في الشمال غرب لبنان وفي الضاحية الجنوبية وبعض المناطق الأخرى أنهم هم المقاومة وليس فقط بيئة المقاومة. هذا من جانب. من جانب آخر نحن عندما نقول بأن نتنياهو يعترف ويقول بأن كل هذه الغارات وكل هذه الاعتداءات لم تحل مشكلة نتنياهو، بمعنى أنه لم يستطع أن يمنع حزب الله امتلاك السلاح، لذلك قال سيكون لدينا بدائل أخرى عسكرية. يعني نحن في لبنان نتحضر إلى ما هو يمكن أن يكون عمل عسكري مشابه للذي كان سابقا في العام الماضي. أيضا هو يقول وإعلامه يقول مستحيل إنهاء هذا الوجود لحزب الله، لأنه هو أولا عقائديا فكريا ثقافيا إضافة إلى الجانب الأمني والعسكري. يعني عليهم كما أكد بالأمس سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وقال إذا كنتم تستطيعون أن تزيحوا أو تزيلوا لبنان تستطيعون حينها أن تزيحوا حزب الله، بمعنى أن حزب الله هو لبنان، بمعنى أن حزب الله هو هذه الأرض، بمعنى أن حزب الله هو الحامي والمدافع عن لبنان، كل لبنان، وإن غاب سيدنا الأقدس هو الذي صانع تاريخ 25 أيار مع المجاهدين والشهداء. لذلك حزب الله هو مستمر على هذا النهج، ويستحيل على أي دولة في هذا العالم أن تمنعه.
طيب في ذكرى التحرير دكتور، يعني في لبنان، في ذكرى التحرير في لبنان ومع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني كذلك، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة باختصار دكتور؟
نعم، بالنسبة للدعم للمقاومة ما زال محور المقاومة قائما، طلب حزب الله موجود، وهو يقول وأكد بالأمس الأمين عام أنه لن يستسلم، لن أداة قطع للمستقبل. وأيضا حركة أنصار الله والقوات اليمنية هم اليوم يدخلون بقوة في عملية دعم المقاومة في فلسطين، وأيضا المقاومة نفسها في فلسطين هي موجودة. لذلك هناك أدوار لمحور المقاومة في الحد الأدنى أنهم لن يستطيعوا القضاء عليه، بالحد الأدنى أن المقاومة في فلسطين ثابتة وباقية، وأن الشعب الفلسطيني أصبح اليوم أيضا هو المقاومة بعينها وليس فقط بيئة للمقاومة. لذلك نحن نتوقع أن يعود محور المقاومة إلى وهجه كما كان عليه قبل سنة ونصف.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور، بارك الله بكم.
لكم كل الشكر.
تحية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نواصل حديثنا في غزة، حيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
الحقيقة نبدأ بما وصلت إليه أعداد الشهداء منذ ساعات الفجر، والتي وصلت إلى 67 شهيدا، بينهم 36 شهيد في قصف مدرسة فعل الجرجاوي التي قمنا بجولة عليها صباح اليوم، وقد شاهدنا عدد كبير من الفصول المدرسية وقد احترقت تماما نتيجة إطلاق إسرائيل 3 صواريخ على الفصول المدرسية. هؤلاء فروا من جحيم القصف الإسرائيلي من بلدة بيت لاهيا، فلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة فم الدجاوي في حي الدرج وسط مدينة غزة. الغارة الثانية كانت في شرق جباليا في عزبة عبد ربه، وصل عدد الشهداء فيها إلى 20 شهيدا، وبينهم عدد كبير من الأطفال والناس غير قادرة حتى على نقل الشهداء إلى المشافي. المجزرة الثالثة كانت في حي الرمال بمدينة غزة، 8 شهداء قطفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن 3 مجازر خلال ساعات قليلة في مدينة غزة والشمال. في جنوب قطاع غزة الأوضاع كانت صعبة أيضا، جيش الاحتلال نفذ عدد كبير من الغارات في خان يونس متفرقة، أدت استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من خان يونس التي دمر جيش الاحتلال الأحياء الشرقية فيها، القرى الشرقية بني سهيلة عبسان خداعة التي دمر فيها عشرات المنازل هذه الليلة جيش الاحتلال الإسرائيلي. أصوات الانفجارات لم تتوقف طوال ساعات الليل أيضا في شرق مدينة غزة وفي شمال القطاع. جيش الاحتلال ماضي في تنفيذ عملية عربات بدعون، ويقوم بقتل النازحين في كل مكان من قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,939 شهيد، والإصابات 122,797 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,785 شهداء و 10,756 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيدا و 204 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وطبعا حبتنا الأكارم في القدس، أيها الأحبة، اقتحم المستوطنون صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين وبينهم وزير الأمن القومي في الكيان تمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هاليفي اقتحموا الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت ذات المصادر أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المسجد، وحاول أحدهم إدخال أدوات توراتية بهدف أداء طقوس تلمودية في باحته. كما رفعت إحدى المستوطنات علم الاحتلال داخل المسجد في خطوة خطيرة واستفزازية. وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوة أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم للمستوطنين لتنفيذ اقتحام واسع للأقصى في الذكرى العبرية لاحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس. ومساء الأحد اقتحمت حشود من المستوطنين بمشاركة وزيرة الداخلية الأمريكية ساحة البراق احتفاء أو ساحة البراق احتفاء بذكرى احتلال القدس، وذلك قبل ساعات قليلة من مسيرة الأعلام الاستيطانية. في المقابل تصاعدت الدعوات الشعبية لتكثيف الرباط في ساحات الأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية إلى جانب حماية المسجد من تصعيد المستوطنين المتزايد في ذكرى احتلال القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الكرام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 8 من المواطنين خلال حملة دهم في الضفة الغربية. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة المطارد محمود الفسفوس بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس واعتقلت الشابين محمد أبو سياج ومصعب بهجات صوافطة بعد اقتحام منزليهما. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت 3 شبان بعد دهم منازلهم. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن المعتقلين هم إبراهيم أبو غوش ومصطفى مطير وسند أبو البدوي، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زيد من داخل منزله في نزلة الشيخ زيد غرب مدينة جنين. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابا من خلال اقتحامها مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في المحافظة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل شابا خلال اقتحام حي الإرسال في مدينة البيرة. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله وقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد عدة قرى وبلدات في محافظة طول كرم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتة وبعلة أو بلعة شرق طول كرم من حاجز عناب العسكري، واعترضت حركة المواطنين المركبات قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة الشعراوية شمال المحافظة. هذا وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الغصون وسط إطلاق قنابل الصوتي صوب المواطنين، واحتجزت الشاب قصي جبر عادة وأخضعته للتحقيق الميداني، واعتدت عليه بالضرب المبرح وتم نقله طبعا على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل وتمركزت في الشارع الرئيسي ونشرت فرق مشاة عند جوانبه. إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بعد في كلمته بالذكرى 25 للتحرير أن المقاومة باقية وثبتت يوما بعد يوم أنها الخيار للتحرير، وهي التي أنهت خيار التوسع للعدو وقدرته على قضم أجزاء من لبنان. أردف الشيخ قاسم في كلمته أن المقاومة خيار الشعب والمؤمنين بها، وهي باقية بالشهداء والأسرى والجرحى والعوائل والأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة للدفاع عن الوطن.
المقاومة مستمرة، هي خيار الشعب وخيار المؤمنين بها. المقاومة خيار وشعب وإرادة. إذا في حدا عم بيناقش تبقى المقاومة ولا ما بتبقى، من قله باقي وعلى قلبك باقي أنت اللي ما بدك، وبالدماء وبالعطاءات باقي، وبالعز باقي، وبالانتصارات باقي، باقي بالشموخ بالكرامة، باقي بالشهداء وبالجرحى وبالأسرى، باقي بالعوائل الطيبة الطاهرة المؤمنة، باقي بالأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة من أجل أن يدافعوا عن الكرامة وعن الوطن. اللي عندهم هيك ارتباط بالله عز وجل وبالأرض وبالكرامة لا يمكن أن يهزموا أبدا، والنصر سيواكبهم دائما.
وبمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أضاف سماحة الشيخ قاسم أن المقاومة أحدثت تحولا في فلسطين المحتلة ووضعت الاحتلال على طريق الزوال، مؤكدا أنها المقدمة التي صنعت كل ما بعدها.
المقاومة نشأت لضرورة في المواجهة، لأنه لا يمكن أن يبقى لبنان بلا مواجهة لهذا العدو، والمقاومة هي الحل الطبيعي عندما لا يكون الجيش قادرا، وهي السند للجيش عندما يكون قادر. ثانيا، نقلت لبنان من الضعف إلى القوة. ثالثا، المقاومة تبين أنها الخيار الوحيد للتحرير. رابعا، انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في لبنان، لم تعد قادرة على أن تقضم لبنان أو أن تتوسع في لبنان حتى ولو كانت بأعمال متعددة. خامسا، زمن الانتصارات الذي افتتح بهذا الانتصار العظيم في أيار سنة 2000 أحدث تحولا في فلسطين المحتلة، وانطلقت مجددا المقاومة المسلحة وصنعت المعجزات واستطاعت أن تربك هذا العدو وأن تجعله على طريق الزوال إن شاء الله تعالى. عيد المقاومة والتحرير هو المقدمة التي صنعت كل ما بعده.
وما بين تحرير العام 2000 واليوم قصص خالدة تحكي صمود ووعي شعب تكسرت أمام أرادته ومقاومته عنجهية المحتل. إلى الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
في مشهد يتكرر عبر العقود يثبت الشعب المقاوم مجددا أن الإرادة الشعبية حين تتكامل مع المقاومة المنظمة تصنع المعجزات وترغم العدو على الانكسار. من عام 2000 إلى عام 2025 يتجدد النبض ذاته والعنوان لا يتغير.
حمدا لله أخذ الظفر حمدا لله.
في 24 من أيار عام 2000 سجل النصر الأول من نوعه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال دون قيد أو شرط. لم يكن هذا الإنجاز وليد قرار سياسي، بل نتيجة عقود من التضحيات تلاحمت فيها بنادق المقاومة مع صمود الناس الذين احتضنوا المقاومين. يومها لم تقتصر البطولة على المقاتلين في الجبهات، بل كان المدنيون أيضا جنودا في معركة الإرادة. لم يرهبهم القصف ولا التهديد، فاستقبلوا التحرير بالدموع والفرح وهم يفتحون أبواب منازلهم ليعلنوا نهاية زمن الاحتلال.
الحمد لله رب العالمين، هذا نصر من الله تعالى.
الله يعافينا، الله يخليكم. أهلا وسهلا.
أنا رايب لون الشمس عز شرف كل شبين، وقدمنا الروح ونفس حتى نبقى.
واليوم في عام 2025 يتكرر المشهد بألوان أشد، ولكن بالروح ذاتها. الاحتلال يحاول مجددا أن يخضع شعبا قرر أن لا يركع. دباباته وطائراته وتقنياته الحديثة لم تنجح في كسر الإرادة الشعبية التي أظهرت شجاعة مذهلة، فكان الأطفال والنساء والشيوخ جميعهم مقاومون في وجهه.
في ساحة حولة حد الحسينية وهذا الجامع حدنا، وصلنا ما نطرنا القرار ولا نطرنا 18 شهر ولا نطرنا الجيش يفتحلنا الطريق. نحن فتنا ما سئلين، بدنا نروح دم، بدنا نسقط، بس بدنا نفوت على بلدنا.
مشاهد التحدي لم تكن فقط على الجبهات العسكرية، بل في كل حي وزقاق. السواتر البشرية أمام الدبابات، توثيق الجرائم بكاميرات الهواتف، وفتح البيوت للمصابين، كلها مشاهد رسمت ملامح مرحلة جديدة من المقاومة الشعبية المتكاملة مع العمل المقاوم المسلح. الفارق بين عام 2000 و2025 ليس في جوهر المعركة، بل في اتساع رقعة الوعي الشعبي وتطور وسائل المواجهة. في المرتين أكدت الشعوب أنها جزء لا يتجزأ من معادلة النصر، وأن سلاح الوعي كما البندقية قادر على قلب المعادلات وعلى تجديد مشهد تحرير العام 2000 في المناطق الحدودية التي ما تزال محتلة في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
هذا وباركت حركة الجهاد الإسلامي للشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية عيد المقاومة والتحرير، مشددة على أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الصمود والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اللبناني وقوى المقاومة وفي مقدمتها حزب الله. كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه الذكرى المجيدة تأتي اليوم في ظل حرب عدوانية صهيونية شاملة بشراكة أمريكية كاملة، مما يفرض الاستمرار في خندق المقاومة والمواجهة وتأكيد وحدة الموقف والمصير. كما اعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن أن انتصار المقاومة الإسلامية عام 2000 شكل متغيرا استراتيجيا مهما في إطار الصراع العربي والإسلامي مع العدو الصهيوني، داعيا إلى استلهام الدروس التاريخ التي أكدت أن قوة لبنان كانت وستبقى في مقاومته الشريفة. شهدت مدينة اسطنبول مستمعينا الكرام تجمعا حاشدا للجالية العربية، حيث نظموا وقفة احتجاجية نصرة لفلسطين وغزة ورفضا للعدوان الصهيوني المستمر على القطاع. جاءت الوقفة عبيرا عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني ودعما لحقوقه المشروعة. وعبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم واستنكارهم لما يجري في غزة، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان ورفع الظلم عن غزة وأهلها. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
في مشهد عبرت فيه الجالية العربية في إسطنبول عن تضامنها العميق مع الشعب الفلسطيني، شهدت منطقة كايا شهير وقفة احتجاجية رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان على غزة، مطالبين بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع دون قيد أو شرط.
كيف حالنا إذا عرض أعمالنا على النبي ونحن مقصرون ونحن مذنبون ونحن لا مبالون ونحن لا يوجد عندنا فرق إذا استشهد فلان أو إذا رأينا الأطفال تجدد أو إذا رأينا الأطفال تقتل؟ نرى الأطفال كأنهم دمى مقطعة، الدماء كأنها ماء.
وقفة لبيك يا غزة اليوم من هون نوجه رسالة إلى أهل غزة، إلى أهل فلسطين وإلى أهالي غزة، خاصة أهالي غزة الصابرين الصامدين، منذ سنواتهم صامدين على أشرس القصف، أشرس المعارك.
نراهم يتزاحمون على قدر صغير من الطعام.
الهتافات التي صدحت بها حناجر المتظاهرين طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاكمة قادة الاحتلال على ما وصفوه بجرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين لا سيما النساء والأطفال.
نتضامن مع أهلنا في غزة وندعو لهم بالثبات إن شاء الله ويتقبل شهدائهم، ونحن كسوريين معهم في المظاهرات وغيره وندعو لهم دائما في الثبات والنصر القريب إن شاء الله.
بالنسبة لموضوع اللي عم نشوفه نحن كشعوب إسلامية في المنطقة، في تخاذل كبير، وإن شاء الله في صحوة راح تصير، صحوة بإذن الله تعالى، ويصل الحق لأصحابه والشعب الفلسطيني وأهل غزة إن شاء الله النصر قريب لهم بإذن الله تعالى.
وأكد المحتجون على أهمية الاستمرار في حملات المقاطعة الاقتصادية للعدو الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع، داعين إلى دعم الجهود الشعبية والرسمية لوقف التهجير القسري الذي يتعرض له سكان غزة.
العشرات من أبناء الجالية العربية المقيمة هنا في مدينة إسطنبول خرجوا نصرة لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي ولمطالبة حكومات بلادهم بضرورة اتخاذ خطوات جدية من أجل إنهاء العدوان وإغاثة النازحين في قطاع غزة.
نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرتنا الإمام الجواد عليه السلام في ذكرى شهادته، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم،
يقول أبو يحيى الصنعاني: كنت بخدمة الإمام الرضا عليه السلام، وجيء بولده محمد بن علي الجواد عليهم السلام وكان صغيرا، فقال الإمام الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. حديثنا في هذه الليلة عن الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. ولد إمامنا الجواد على رواية في اليوم العاشر من شهر رجب 195